هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. أيها الكرام، محور حلقة هذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم هو ما بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية، نبدأ بتقديم فقرة صحافة العدو حيث نتابع وإياكم أبرز اهتمامات صحافة الاحتلال، ثم ننتقل إلى ضيف البرنامج لمتابعة محورنا، وسنكون مع حضراتكم وفقرتي مع الأسرى ونداء القدس. في فقرة مع الأسرى نتوقف مع مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد شهادة الأسير داود الخطيب، وفي فقرة نداء القدس نتحدث عن أبعاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وهدم المقدسيين لمنازلهم بأيديهم. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم مع الفقرة الأولى صحافة العدو، التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميل حيدر البهبهاني.
صحافة العدو.
مستمعينا الكرام، سلطت صحافة الاحتلال الضوء على الدور الهامشي الذي اكتسبته اتفاقية التطبيع الإماراتية، إلى جانب محاولات أمريكية لتعويم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لضمه لصفقة التطبيع. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معريف الإمارات والتطبيع الهامشي. هارتز حدود بن سلمان. نبدأ مع صحيفة معاريف، حيث كتب ران إدليست إن بالون السلام لن يقدم شيئاً، وبالتأكيد لن يجلب الهدوء على إسرائيل المهددة بحرب قد تقع كل يوم وكل ساعة. وبدلا من الوصول لتسويات مع الجيران والحدود الدامية، يتصدر نتنياهو عناوين صحف في سلام مع دولة هامشية لا تساوي قيمتها قشرة الثوم. وأعرب إدليست في مقاله عن أمله في أن تكون إسرائيل الضالة والمضللة قد أفاقت من خدع السلام التاريخي المرفق معه بضع وعود فارغة كانت جزءا من خطة العمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو لنجاح العرض في أبوظبي. وختم إدليست مقاله في صحيفة معاريف بالقول: من الآن فصاعدا ستبدو الحقيقة واضحة، هذه ستكون مناورة لامعة لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الذي اشترى بالمال عرضا موسيقيا سواء من نتنياهو أو من ترامب، وكلاهما دفع سياسيا نصيبهما إحباط الضم واستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس دولتين للشعبين. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة هارتز، حيث قال محلل الشؤون العربية في الصحيفة سيفي باريل أن مستشار ترامب جاريد كوشنر يحاول تجنيد حاكم السعودية الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان بصفقة التطبيع في محاولة لإظهار أن ترامب حقق ما لم يتمكن من تحقيقه رؤساء سابقون. وأضاف باريل أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية سيبدو وبحق أنه تراجع لا يمكن إصلاحه على مبدأ أساس في مبادرة السلام العربية التي بموجبها بالإمكان تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انسحاب الأخيرة من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، لكن هذا الضرر حصل بعد أن قررت الإمارات إقامة علاقات سلام كاملة مع إسرائيل. وقال باريل إن بن سلمان بحاجة ماسة إلى تغيير يعيد إليه مكانته بعدما بدأ ولي عهد الإمارات صديقه محمد بن زايد بالتعتيم عليه كزعيم نجح في بلورة سياسة شرق أوسطية جديدة وكأقرب شخصية عربية إلى ترامب. وختم باريل مقاله في صحيفة هارتز بالقول إذا كانت الإمارات تطالب بشراء طائرات F-35 فإن رزمة المطالبة العسكرية والسياسية السعودية ستكون أطول بكثير، لكن رافعات بن سلمان للمساومة محدودة. إلى هنا ونأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميل حيدر البهبهاني لتناوله أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعطراب وما ننسى، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعطراب وما ننسى. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي، يا جبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي، شد العزم وشد الحيل، عقوابك ودفن ثوار كرمال عيونك زحفي، عودتنا على بعد أمطار، فاحترم
أجمل تحية لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا، وأنتم برفقتي برنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا ما بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإلى ثم التساؤلات نود طرحها في هذا اللقاء. ما هو التحول الذي أسس له اجتماع أمناء الفصائل على المستوى الفلسطيني؟ هل ما بعد الاجتماع يختلف عن ما قبله؟ وهل نحن فعلا أمام مرحلة جديدة؟ لأي مدى يمكن أن يغير الصوت الفلسطيني الموحد المعادلات، خاصة فيما يتعلق بالتطبيع؟ هذه محاور نسعى للتطرق إليها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم في إطار الحديث عما بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. أكد البيان الختامي للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أكد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أمثل للمرحلة في مواجهة الاحتلال. وعقب اللقاء الفصائلي الذي عقد بين رام الله وبيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توافقت الفصائل على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها. وشددت الفصائل على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال، مجددة رفضها المطلق لجميع مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية. قراءة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وما تمخض عنه من قرارات تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
تحول استراتيجي في العلاقات الوطنية وخطوة على طريق استعادة الوحدة وتحقيق الشراكة وترتيب البيت الفلسطيني، هذا ما رأته حركة المقاومة في اجتماع الفصائل الفلسطينية مساء الخميس، والذي جمع الأمناء العامين للفصائل ما بين بيروت ورام الله. اللقاء الفلسطيني والذي يعتبر الأهم منذ عام 2007 أجمع فيه أمناء الفصائل على ضرورة ترتيب البيت الداخلي وتحقيق الوحدة، لا سيما في ظل المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية بتطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال ومحاولة تنفيذ صفقة القرن بتفاصيلها على الأرض.
كانت القرارات الحقيقة قرارات الكل أجمع على ضرورة تطبيقها، والأصل أن يبدأ من هذا اليوم على تشكيل اللجان لمتابعة الملفات التي أشير لها، لنخرج من دائرة الانقسام ولنواجه الاحتلال الإسرائيلي مجتمعين ولترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
البيان الختامي للاجتماع ضم عدة بنود، أهمها تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة وتطويرها وتشكيل لجنة من الفصائل والشخصيات لوضع تصور لإنهاء الانقسام. كما شدد البيان على رفض المشاريع الساعية لتصفية القضية التي تتعرض لخطر التآمر والتصفية. كما أدان الاجتماع مظاهر التطبيع مع الاحتلال، ورأى في ذلك طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.
هذه المحاولات التي يجب أن تستمر إن لم نصل من خلالها على الأقل إلى مصالحة استراتيجية ورؤية شاملة تجمع الكل الفلسطيني، هي على الأقل توقف حالة الانزلاق إلى كيانين منفصلين. لذلك المحاولات مهمة واستمرارها مهم.
بين التطبيع ومحاولة التهويد المتواصل على الأرض، يأتي اجتماع الفصائل الفلسطينية في خطوة تعطي بريقا من الأمل للوحدة في مقاومة المحتل.
الشكر موصول لمراسلنا جمال محسن على هذا التقرير، وننتقل إلى ضيف اللقاء الأستاذ علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام.
حياك الله أستاذ علي فيصل. كيف يمكن تناول البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل وما تضمن هذا البيان من مقررات؟
تحياتي لك والإذاعة طهران.
حياكم الله.
الشعب الصديق في إيران. البيان الختامي لأعمال الاجتماع القيادي للأمناء العامين لفصائل المقاومة جاء ليعبر عن طبيعة المرحلة وعن الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة المخاطر التي سببتها صفقة القرن، صفقة ترامب نتنياهو ومخطط الضم الإسرائيلي وسياسة التطبيع الرسمي العربي، خاصة ما حصل أخيرا من بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أتى ليس فقط ليطبع العلاقات إنما ليؤسس إلى تحالف إقليمي زعامة إسرائيل في مواجهة ما يطلق عليه بالنسبة لهم العدو الإيراني والمقاومة، إن وهو بحقيقته محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ولتصفية وجود الشعب الفلسطيني. ولذلك كان من الضروري جدا أن ينعقد هذا اللقاء وليصدر عنه البيان الذي عبر عن الثوابت الوطنية الفلسطينية والتي أكدت من جديد على إبراز أهمية استعادة الوحدة الوطنية والانتهاء من الانقسام عبر تشكيل لجان تنظيمية تأخذ على عاتقها حل كل الاستعصاءات التي تعترض سبيل الوحدة الوطنية. ولذلك هناك لجنة متابعة انتصفت عن هذا المؤتمر، مهمتها تطبيق ما أطلقنا عليه مشروع الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. التي نحن نطمح إلى أن تكون لجنتها التنفيذية تضم الكل الفلسطيني، أي انضمام الأخوة في حركتي حماس والجهاد، وبالتالي حتى يجري تفعيل هذا الإطار وتطوير دوره باعتباره الإطار المرجعي للشعب الفلسطيني. ثم ننطلق في ذلك إلى أعمال مجلس مركزي يشارك به الجميع لكي نحول هذا البرنامج إلى برنامج تحمله كل الأطر الرسمية والتشريعية في منظمة التحرير وللشعب الفلسطيني. ثم شكلت قيادة وطنية موحدة لإدارة أعمال الانتفاضة الشعبية في الضفة الفلسطينية والتي سيمتد تشكيلها إلى غزة وإلى بلدان الشتات، وبالتالي هذه القيادة تنظم آلية العمل اليومي للانتفاضة الفلسطينية في مواجهة الاستيطان، وهذا أمر هام جدا في حياتنا النضالية الكفاحية. وثم أيضا اتفق على تشكيل جبهة مقاومة موحدة تنظم كل عمليات الفصائل. وهذا يعيدنا بالأساس إلى المربع الحقيقي، مربع عن الشعب الفلسطيني يقوم بعملية تحرر وطني وليس عرضة لاتفاقات تفاوضية جديدة على شاكلة اتفاق أوسلو الذي سدت المنافذ عنه. وأتى هذا اللقاء أيضا ليضع اللبنات الرئيسية للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره مشروع نضالي في مواجهة كل سياسات التحالف الأمريكي الإسرائيلي التطبيعي الرسمي، ليقول أن الشعب الفلسطيني من حقه المقاومة، من حقه أن يقيم دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 67.
جيد أستاذ علي، يعني هل نحن
والقدس وقطاع غزة،
يعني هل نحن الآن من بعد هذا الاجتماع والنتائج الصادر عن هذا الاجتماع وخاصة الحديث عن لجان متابعة ويعني إعداد مهلة لهذه اللجان، هل نحن حقيقة أمام مرحلة جديدة؟
بالتأكيد يجب أن يبنى على هذا الموقف الإجماعي الفلسطيني القطع مع المرحلة السابقة، مرحلة أوسلو ومرحلة المفاوضات وحتى مرحلة اللجنة الرباعية التي يحاول البعض أن يحييها وهي في موت سريري، لنفتح على مرحلة جديدة، يعني استعادة الموقف الفلسطيني لكونه يعبر عن حركة نضال أو حركة مقاومة، حركة انتفاضة، أي حركة تحرر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
ومن حق حركة التحرر أن تستخدم كل وسائل النضال وكل مسائل المقاومة المسلحة والشعبية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية.
أحسنت أستاذ علي، يعني الحديث هناك إيجابيات نتجت عن هذه أو هذا البيان وهذا الاجتماع، هل يعني أننا قاب قوسين أو أدنى من صوت فلسطيني واحد أمام كل المؤامرات التي تحاك بحق الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني؟
أنا أقول لك بصريح العبارة أن كل الخيارات قد سدت أمام السلطة الفلسطينية، كل خيارات التفاوض على أساس ما أطلق عليه الأرض مقابل السلام قد انتهى نتيجة خطة القرن الأمريكية ومخطط الضم.
نعم.
الذي حاول الأمريكي أن يمرره من خلال اللجنة الرباعية لكن لم يوافقه أحد، وحاول أن يمرره في الأمم المتحدة ولم يوافق أحد، وحاول أن يجذب السلطة الفلسطينية أو بعض القيادات الفلسطينية لكنه لم ينجح، لأن هذا يعتبر إغال في عملية تصفية وإبادة للشعب الفلسطيني وتنكر لكامل حقوقه، وأيضا غزة تحت الحصار وإسرائيل لم تقدم أي خطوة من أجل أن تفك الحصار بل أبقتها تحت العدوان وقتل تحت القتل والدمار، ولذلك سدت الخيار أمام الخيارات الفئوية الضيقة الحزبية الضيقة لدى الأخوة في حركتي فتح وحركة حماس، وبالتالي الضرورة الوطنية حتمت هذا اللقاء، والضرورة الوطنية تحتم على الحفاظ على الثوابت، والمسؤولية الوطنية تحتم أن ننتقل إلى مرحلة جديدة في صراعنا في نضالنا مع هذا الاحتلال، وأيضا لنعيد النظر بالتحالفات التي رسمت في أكثر من مجال، لم يعد هناك جائزا ومشروعا التحالف مع نظام رسمي عربي يتهاوى، نظام رسمي عربي يضغط نحو اتفاقات سلام مع إسرائيل.
نعم. طيب أستاذ علي، يعني إعلام الاحتلال، إعلام الاحتلال كيف يعني يتابع هذا الاجتماع والبيان الختامي، وأنتم يعني ما الذي تتوقعونه من خطوة مقبلة من قبل الاحتلال لمواجهة مخرجات ونتائج هذا الاجتماع، النتائج الإيجابية؟
تأكيد العدو الإسرائيلي سيفهم الرسالة أن الفلسطينيين موحدين في مواجهة سياسته وفي مواجهة احتلاله وفي مواجهة استيطانه وتهويده للقدس وللأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه رسالة قوة فلسطينية ورسالة إجماع فلسطيني، وبالتأكيد سيكون قلق لأن البيان الختامي تحدث عن مقاومة شاملة. بمعنى أنها مقاومة بكل الأشكال، وهذا أمر يخيف الاحتلال الإسرائيلي ويحاول أن يتجنبه.
صحيح.
وهو ما قد يدفع إلى اشتداد الصراع بين الشعب الفلسطيني و الكيان الصهيوني، ما بين المقاومة الفلسطينية والحركة الانتفاضية الفلسطينية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قلقة لأن هذه الرسالة هي موجهة للسياسة الأمريكية من أن الفلسطينيين لن يقبلوا بدور أمريكي، لن يقبلوا بتسوية قائمة على صفقة القرن، وبالتالي هم موحدون، وهي رسالة أيضا لأمريكا تقول أن التحالفات الفلسطينية.
أحسنت أستاذ علي، نكتفي بهذا المقدار لأنه الوقت ضيق جدا. شكرا لك أستاذ علي فيصل، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا. وندعو مستمعنا الكرام لمتابعة البرنامج مع فقرة مع الأسرة عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد شهادة الأسير داود الخطيب، إلى الزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد الأسير داود الخطيب في معتقل عوفر صباح الخميس جراء الإهمال الطبي المتعمد من الاحتلال، ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ظروف استشهاد الأسير والوقوف على خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى. ويشهد معتقل عوفر حالة من الاستنفار والتوتر احتجاجا على الجريمة، ونقلت إدارة السجون عددا من الأسرى إلى زنازين العزل في أعقاب مقاومتهم اعتداء قوات القمع عقب التوتر. إلى تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
بعد 18 عاما من الصبر والتوق للقاء، يعاجل الموت الأسير الأربعيني داود الخطيب قبل 3 أشهر فقط من موعد الإفراج عنه. الشهيد الخطيب اعتقل لدوره المقاوم في انتفاضة الأقصى وانتمائه لحركة فاتح، ويغادر الأسير من ضيق السجن إلى ساعة الآخرة للحاق بوالديه وشقيقه بعد مواجهته ظروفا صحية قاسية خلال فترة اعتقاله وخضوعه لعملية قلب مفتوح قبل 3 سنوات، مما زاد من سوء وضعه الصحي وإعلان استشهاده.
كان منيح الحمد لله، ما كانش في أي شيء، يعني كل مرة كان يطمننا عليه أنه هو منيح، ما بين لناش أنه هو تعبان. بتذكر مرة قبل شهر بس هيك صوته تعب، سألناه شو مالك، أحكى له ولا إشي، إنه يعني إنه مفلوز بس مش أكتر. هاي آخر مرة سمعت صوته فيها كان مش منيح، يعني كل مرة كان يحكي فيها صح كان نبرة صوته تختلف من مرة عمرة، بس ما يكونش هالتعب اللي واضح عليه إنه نعرف شو ماله، إنه في متابعة صحية أو فيش متابعة صحية بالنسبة لوضعه جوا.
أنا لما اعتقل أخوي داود كان عمره 2، فتعرفت عليه في فترة اعتقالي في سنة 2018، وبس كنت أشوفه في الزيارات، كنت أروح مع رحمة أمي ورحمة أبوي وخواتي، كنت أزوره. كنت ناوي نظل نوكل مع بعض، نلعب رياضة مع بعض، كنت أظل أخرفه عن الضاع عن رحمة أمي ورحمة أبوي، كنت أخرفه عن كيف الأولاد الصغار وأولاد خواته وأولاد أخوته، وهيك كان ينبسط لما كنت أحكي له هاي الشغلات.
ولا يعرف بعد إن كان الاحتلال سيسلم جثمان الأسير الشهيد لذويه، وسط تخوفات من احتجازه بمقابر الأرقام مثلما فعل بجثامين شهداء وأسرى، آخرهم الشهيد الأسير سعد الغرابلي من مدينة غزة الذي ارتقى شهيدا يوليو الماضي.
يعني قبل ما يستشهد بيوم كان يحكي معي، يعني أنا شخصيا على التلفون، وكان هو يعني متمني يعني أنه يروح، حكونا شو محضرين نشوف شو تسووا لي بس أروح، وباكي مجهز حاله يعني انه احنا نستقبله ونشوف اهله ونصيبه توفى في السجن ولا حدا شافه ولا حتى ان له ان له دراجه.
وباستشهاد الخطيب يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال إلى 225 شهيدا منذ عام 67، وتزداد الخطورة على حياة الأسرى المرضى مع تصاعد انتشار فيروس كورونا في سجن عوفر الذي ارتقى فيه الشهيد الخطيب بعد إعلان المؤسسات الحقوقية عن إصابة عدد من الأسرى بهذا الفيروس.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي وعن مسار الحركة الأسيرة في ظل شهادة الأسير داود الخطيب أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات السيد أمين الطويل، نستمع معا.
ارتقاء الأسير داود الخطيب شهيدا في سجون الاحتلال وهو الشهيد 225 في مسار الحركة الأسيرة، ماذا تعني شهادة الأسير الخطيب اليوم سيدة أمينة؟
بداية نعزي الحركة الأسيرة ونعزي شعبنا الفلسطيني بارتقاء الشهيد داود الخطيب داخل سجون الاحتلال، وطبعا بارتقائه ارتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة إلى 225 شهيد.
طيب سيدة أمينة، كثيرة هي التحذيرات التي أطلقت حيال ممارسات الاحتلال بحق الأسرة، الإهمال الطبي وما إلى غير ذلك من ممارسات تعسفية. اليوم كيف يمكن الوقوف بوجه هذه الممارسات وحماية الأسرى؟
طبعا كنا للأسف دائما نحذر من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال جراء التمادي في سياسة الإهمال الطبي تحديدا المتعمدة بحق الأسرى، وهي طبعا التي كانت سببا مباشرا في ارتقاء داود الخطيب شهيدا. الآن التوتر يخيم على كل السجون، الوضع داخل السجون بشكل عام على حافة الانفجار جراء هذا الضغط الشديد الذي يتعرض له الأسرى.
عم تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، نعتذر عن هذا الخلل الفني الذي حدث أثناء تقديم هذه الفقرة، فقرة مع الأسرى، حيث كان الحديث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد شهادة الأسير داود الخطيب بتقديم الزميلة علياء صالح. أنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. وساعة القدس الثالثة والدقيقة 16.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال الليل نجم سهل أسرع يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب
ماذا عن أبعاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وهدم المقدسيين لمنازلهم بأيديهم؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار والفقرة التالية.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. كان اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وساحاته سابقا واحدة من أكثر الانتهاكات التي يصعب تنفيذها حتى وإن كانت بحماية قوات الاحتلال، لكنها في الوقت الحالي أصبحت طقوسا يومية وأحيانا تتم في اليوم الواحد أكثر من مرة عقب سلسلة مخططات عمد الاحتلال إلى تنفيذها منذ احتلاله القدس. وبات ملحوظا كذلك استغلال السلطات الاحتلال جائحة فيروس كورونا لفرض المزيد من الوقائع، حتى وصل الأمر بالمستوطنين إلى إقامة طقوس تلمودية في ساحات الأقصى خلال عمليات الاقتحام المتكررة. وترى شخصية إسلامية أن هذه الاقتحامات ليست إلا جزءا من استراتيجية الاحتلال الهادفة إلى إفراغه من المسلمين وتقسيمه زمانيا ومكانيا. أعزائنا الكرام، حول هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر، نستمع معا.
نعم دكتور حسن خاطر، المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى وأصبحت مشاهد الطقوس التي تنفذ في ساحات الأقصى مسألة عادية يومية، والاحتلال كما يبدو يستغل جائحة كورونا لتوسيع هذه الاقتحامات وتكرار هذه المشاهد. ماذا عن مخاطر هذه الاقتحامات؟
الاحتلال كما تفضلتم ويستغل كل الظروف في سبيل استكمال مخططات التهويد في المسجد الأقصى المبارك، وهناك تكثيف لهذه الاقتحامات، هناك تطوير أيضا لهذه الاقتحامات، وهناك ممارسة لطقوس دينية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهناك إقامة لصلوات ونفخ للبوق، وهناك الكثير من المظاهر التي تدل على أن المستوطنين بدأوا يتعاملوا مع المسجد الأقصى وكأنه مقدس يهودي، وهذا تطور خطير جدا، لأن هذا يعني أن الأمور ستأخذ منحى آخر، يمكن أن يصل إلى حد وضع اليد على أجزاء من المسجد الأقصى المبارك أو المساس المباشر بقدسية هذا المكان من خلال عمليات هدم أو سطو أو تخريب أو ما شابه، وهذا طبعا يعتبر تطور خطير. وللأسف الشديد في نفس الوقت صادر الاحتلال الكثير من صلاحيات الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى المبارك، وأبعد الكثير من موظفيها، وبدأ يضع العديد من الإجراءات والعقوبات على عدد آخر من الموظفين، ومنع حتى من أبسط يعني الحقوق للأوقاف في حماية المسجد الأقصى، كمنع عمليات الترميم ومنع حتى إدخال الأجهزة للمسجد أو الفرش يعني المطلوبة، كما قام أيضا بإغلاق مصلى باب الرحمة الذي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني تحكم مباشر في أجزاء المسجد الأقصى وإخضاع للمسجد الأقصى لقرارات المحاكم الإسرائيلية، وهذا كله تطور خطير غير مسبوق، يعني ينبئ عن المصير الذي ينتظر المسجد إذا بقيت الأمور على ما هي عليه ولم يكن هناك تدخل عربي وإسلامي فاعل. والآن نتكلم على الموقف الإسلامي أكثر من الموقف العربي بعد ما حدث من عمليات تطبيع الذي يعني بدأ يقود عملية خطيرة في العلاقة مع الكيان الصهيوني. لذلك الموقف الإسلامي الآن هو الذي تتجه إليه الأنظار لحماية المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.
أيها الإخوة والأخوات، وفي القدس أيضا يواصل الاحتلال هدم المنازل، حيث هدم الفلسطيني علاء برقان بنفسه مؤخرا منزله جنوب القدس بعد أن وضعته سلطات الاحتلال أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يهدم هو البناء أو تقوم البلدية بذلك على نفقته. ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن الهدم الذاتي مهين جدا ويترك أثرا نفسية كبيرة على العائلة إلى جانب الأعباء المالية، ويقول إن كثيرين يلجؤون إلى الهدم الذاتي بسبب الرغبة في تجنب أعباء مالية إضافية أو التعرض للاعتقال في حال لم يتمكنوا من دفع تكاليف الهدم. لتسليط الضوء أكثر على خطورة الهدم الذاتي للمنازل التي تصاعدت مؤخرا في القدس، طرح الزميل عبد الله محمد سؤالا على رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر.
نعم دكتور حسن خاطر، في موضوع آخر، في مدينة القدس يواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل، ولكن ظاهرة هدم المباني ذاتيا تصاعدت في الآونة الأخيرة خوفا من الغرامات والاعتقالات، وعد عن الخسائر الاقتصادية هناك آثار نفسية أيضا على العوائل إلى جانب الأعباء المالية نتيجة عمليات الهدم الذاتية. كيف تنظرون أنتم لهذه الجريمة؟
طبعا هذه جريمة كبيرة وخطيرة تمارس منذ فترات طويلة من الزمن على المقدسيين، ولكن في الفترة الأخيرة كما ذكرتم بدأت يعني تأخذ طابع أكثر خطورة وبدأت يعني تنتشر بشكل كبير، وبدأ الكثير من المقدسيين يضطرون تحت ظروف الاحتلال القاهرة لهدم بيوتهم بأيديهم. وطبعا يعني لا أحد يستطيع أن يقدر حجم ونوع هذه المشاعر عندما يقوم الإنسان بهدم بيته بيده وقد دفع فيه كل ما يملك على مدار حياته الزمنية، ثم يأتي بعد ذلك ليهدمه بنفسه في يوم أو يومين. يعني هذا شيء عجيب وجرائم من نوع خطير فيها استهتار بمشاعر الإنسان واستهتار بالحد الأدنى من حقوق الإنسان، ولكن هذا ليس غريبا أنا في تقدير على الاحتلال، والمقدسيون أيضا عانوا وما زالوا يعانوا من هذه الجرائم. وأعتقد بأن هذا الموضوع سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم يعني الوقوع في فخ الاحتلال، لأن الاحتلال يهدف من وراء هذه السياسة إلى إحباط المقدسيين وإلى إشاعة الذعر والخوف في أوساط المقدسيين للاستسلام لسياسات الاحتلال في تجنب يعني عمليات البناء ومحاولة التغلب على عدم منح التراخيص المطلوبة. طبعا كلنا يعرف بأن عدم قيام هؤلاء المواطنين بهدم بيوتهم بأيديهم بأن تكاليف الهدم ستكون مضاعفة وربما توازي حجم تكاليف البناء، لأن الاحتلال يحتسب يعني أجرة جهات كثيرة بما فيها الكلاب البوليسية التي تصاحب جنود الاحتلال وشرطة الاحتلال. هذه الكلاب أيضا يحتسب لها أجر في عملية الهدم، ويحتسب طبعا أجرة كل الأدوات والوسائل والجنود والأجهزة الأمنية وغير ذلك، ومما يجعل فاتورة الهدم أحيانا تصل إلى $50,000 أو $70,000، وهذا مبلغ خيالي يضاف إلى معاناة المقدسيين، الأمر الذي يضطرهم إلى القيام بهدم هذه البيوت بأنفسهم. وكثير منهم إذا كانت يعني أوضاعه تسمح بعد عام أو عامين يعيد البناء من جديد، وهو يعلم بأن سلطات الاحتلال ستقوم بعملية الهدم، لأن هنا تكمن يعني الإرادة وهنا يكمن صراع الإرادات. والمقدسيون يدركون هذه الحقيقة، ليس هناك استسلام لمخططات الاحتلال. عفوا.
نعم، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزميلة منارة عبد الجبار مع وفر الشكر لرئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، واعتذارنا الشديد لكم للخلل الذي حدث أيضا في تقديم هذه الفقرة نداء القدس.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وقد كان الحديث عن ما بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وقد استضفنا الأستاذ علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. مع الشكر الجزيل لكم مستمعينا ومستمعاتنا لتواصلكم مع هذا البرنامج، حياكم الله وإلى اللقاء.